أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 23 من مسائل في أحكام الجماعة. قال: المأموم المسبوق بركعة. واضح أقعده مصطلح المأموم المسبوق والمأموم غير المسبوق. غير المسبوق يعني اللي يلتحق ويا الإمام من البداية. المأموم المسبوق يعني الذي يلتحق بالإمام بعد ركعة، يعني مسبوق بركعة، يعني الإمام يسبقه بماذا؟ بركعة، أو يلتحق به بالركعة الثانية، فتكون أولى له وثانية للإمام. المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام. واضح؟ هو التحق بالثانية الإمام في الثانية، قام للثالثة، هي تكون ثانية له ويجب عليه التشهد، فلا بد أن يتخلف، ما يقوم ويا الإمام. الإمام قام للثالثة، قام للثالثة الإمام، هو عدة ثانية وما يقوم ويا الإمام ويترك التشهد. يجب عليه شنو؟ التشهد. يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد، ثم يلحقه في القيام. مسألة واضحة. والتشهد لا بد منه، لأن هو في ثانية، في ثانيته، الركعة الثانية بالنسبة له، فيجب عليه شنو؟ التشهد، فيتخلف عن الإمام كما يقول، ثم يلتحق بالإمام. أما وجوب التشهد فواضح، يجب عليه التشهد. ليش؟ لأن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا شنو؟ إلا القراءة. هم يتحملها عن المأموم عن القراءة في غير المسبوق. الإمام يتحمل القراءة عن شنو؟ عن المأموم. أما المسبوق فلا يتحمل عنه شيء، حتى القراءة لا يتحملها. مسبوق هو يقرأ، المأموم يقرأ، مسبوق. على كل حال، التشهد ليس مما يتحمله الإمام عن المأموم، فيجب عليه الإتيان به. وهذا نقول يجب عليه الإتيان به تمسكا بأدلة وجوب الشنو؟ التشهد. هي أدلة وجوب التشهد تكفي لإثبات وجوب التشهد شنو؟ عليه. مضافا إلى وجود النصوص الخاصة التي تدل على وجوب التشهد في هذه الحالة، وهي عبارة عن روايتين: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ما لقينا الجزء الثامن؟ الصفحة موجودة بس الجزء الثامن إذا أكون. الصفحة 387 من الجزء الثامن. عفوا سيد مولانا، أحسنتم. الحديث الثاني اللي هي صحيح لعبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى، مسبوق بركعة، كيف يصنع إذا جلس الإمام ثاني الإمام؟ فالإمام يجلس التشهد، هي الأولى له للمأموم، يزيد التشهد يقول ايش يسوي المأموم فيه استحالة؟ هاي التجافي تجي مسألة التجافي اللي مو محل كلامنا. كيف يصنع إذا جلس الإمام يعني جلس للتشهد الوسطاني الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، هذا ما لنا شغل به. فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية للمأموم الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام. واضح الآن؟ واللي يلبث قليلا ما يقوم ويا الإمام، يلبث بقدر شنو ما يأتي بالتشهد الواجب عليه ثم بعد ذلك يلتحق بيش بالإمام. دلالة على وجوب التشهد في هذه الحالة واضحة. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب في نفس الصفحة اللي هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه الرواية من حيث السند عبر عنها بالصحيحة كما في المستمسك، عبر عنها بالصحيحة، عبر عنها بالموثقة كما سيد الخوي عبر عنها بالماذا؟ بالموثقة. وهذا يعني مو واضح بالنسبة لي باعتبار أن الرواية فيها في سندها عبد الله بن محمد بن عيسى. عبد الله بن محمد بن عيسى هو المعروف ببنان، أخو أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، أخو هذا إلى روايات موجودة في الكتب الحديثية. هذا لم يوثق، بنان لم يوثق، والسيد الخوي جزم بأنه مجهول في المعجم، ذكر بأنه مجهول، لكن مع ذلك صحح الرواية واعتمد عليها كما سيأتي في الاستدلال، اعتمد على هذه الرواية كما سيأتي، مع أنه هذا الرجل عنده مجهول. احنا التزمنا بتوثيق استنادا إلى قاعدة نؤمن بها، احنا سيد الخوي ما يؤمن بها، وهي أنه كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة مباشرة ولم يستثنى من رواياته من قبل ابن الوليد وابن نوح وغيرهم من تبعهم على ذلك، كل من يروي عنه هذا الرجل صاحب نوادر الحكمة في نوادر الحكمة ولم يستثنى من قبل ابن الوليد وغيره، هذا احنا نحكم بماذا؟ بوثاقته. وهذا ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنى، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. على كل حال سبق قطع النظر عنها، على كل حال السيد الخوي لا يؤمن بوثاقته وصرح بأنه مجهول، مع ذلك عبر عن الرواية بالموثقة. السيد الحكيم عبر عنها بالصحيحة لعله يعني هو يؤمن بوثاقته، ما أعرف شنو السيد الحكيم، مباني السيد الحكيم شنو ما مو كلش واضح عندي. هاي من جهة، من جهة أخرى السيد عبر عنها بالموثقة بعد أن إذا تجاوزنا مشكلة عبد الله بن محمد بن عيسى يجي إلى التعبير عنها بالموثقة، لعل التعبير بالموثقة عن هذه الرواية من جهة أبان بن عثمان، لعله السيد الخوي عبر عنها بالموثقة لعله، لأن ماكو واحد آخر يعني يوجب التعبير عنها بالموثقة بدل الصحيحة، لأن يعني السند هذا إذا استثنينا عبد الله بن محمد بن عيسى اللي هو بنان، إذا استثنيناه ماكو إلا علي بن الحكم وأبان بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي عبد الله. عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري هذا بلا أشكال ليس ثقة إمامي، ليس يعني من فطحي أو ناموسي أو كذا حتى تعبر عنها بالموثقة لأجله، وهكذا علي بن الحكم، فلم يبقى إلا أبان بن عثمان. أبان بن عثمان ينقل الكشي عن ابن فضال أنه ناووسي، كان من الناووسية، علامهم إلى عبارة يقول كان فطحي. والسيد الخوئي نفسه في المعجم ناقش كل منهما، يعني لا رضى بكونه ناووسي ولا رضى بكونه شنو فطحي. أما الناووسي فعبارة الكشي فيها نسختان، وكان من الناووسية أكون نسخة أخرى تقول وكان من القادسية، وذكر جملة منه أن الثاني هو الصحيح وليس من الناووسية، واستدلوا على ذلك بأنه كيف يكون من الناموسية والحال أنه هو يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، في حين أن الناموسية يعتقدون بماذا؟ بإمامة الإمام الصادق عليه السلام، وأنه هو حي ولم يموت وكذا، وما يؤمنون بإمامة الإمام الكاظم. مضافا إلى هذا النسخة الثانية في العبارة أنه كان من القادسية، ما يثبت أنه ناموسي، هو ناقش بهذا. وأما العلامة اللي يقول فطح يقول هذا ما ثابت أصلا أنه كونه شنو فطح، فهو ناقش في كل منهما. إذا ناقش في كل منهما إذا لماذا يسميها بماذا؟ بالموثقة. إذا كان تسميتها بالموثقة من جهة أبان ابن عثمان، والظاهر أنه لعجله لأنه لا يوجد فيها شيء آخر. حتى بنان ما قيل بأنه هو من أحد الفرق، من أتباع الفرق المنحرفة، هو إمامي لكنه لم تثبت وثاقته. على كل حال أي رواية نقراها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته، وهي ثنتان لك. قلنا أن الإمام لا يتحمل حتى القراءة في ماذا؟ في المسبوق، ما يتحمل، هو يجب عليه أن يقرأ الثانية، إلا يجب عليه أن يقرأ، الإمام لا يتحملها. قرأت في الثالثة من صلاة الإمام وهي شنو؟ وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، ما يتحمل الإمام القراءة عنك لأنك مسبوق، وإن سبقك بركعة جلست، هذا محل الشاهد، جلست في الثانية لك والثالثة له، ثالثة للإمام والثانية شنو لك؟ يقول جلست، بعد أن يقوم الإمام في الثالثة جلست حتى تعتدل الصفوف قياما، جلست حتى تعتدل الصفوف قياما. جلست لماذا؟ جلست لأجل التشهد، صحيح، وما قال تشهد كما في الصحيح السابقة، لكن واضح أن الأمر بالجلوس في هذا الفرض إنما هو لأجل شنو؟ لأجل الإتيان بالتشهد. وجود التشهد على هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام يقع في قوله، في قول سيدنا، لعله نحتاج بعدين لا مزاحمة، في قول السيد الماتن ثم يلحقه في القيام. يقول مو هذا أمره بأن يجلس يتلبث يلبث بمقدار ما يتشاهد كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، يقول ثم يلحقه شنو الرواية؟ ثم يلحقه الإمام. قدر المتيقن من جواز الالتحاق هو في القيام، قدر متيقن من هذا. ليش؟ لأنه افترض بأنه شنو؟ هو يتخلف عن الإمام، يبقى جالس، ماذا يفعل؟ يتشاهد، واضح، يتشاهد. خب من يقوم يلحقه شنو؟ يلحقه متيقن منه أنه يلحقه بماذا؟ بالقيام، واضح، يلحقه بالقيام. هذا لا إشكال في جوازه، ولا ينبغي الشك في ماذا؟ في جواز الالتحاق بالإمام في القيام، وإنما الشك والكلام يقع كما سيأتي في جواز الالتحاق به في الركوع أو السجود كما سيأتي، أما جواز الالتحاق به في القيام فهذا ما لا شك فيه، لأنه بعد أن فرض أنه يبقى جالس وأمره بالإتيان بالتشهد الإمام قام، قام إمام، ثم يقول يلتحق به شنو؟ يلتحق بالإمام، يعني يلتحق به شنو؟ في القيام. هذا قدر متيقن من الرواية، يعني اللي يفهم من الرواية جواز ماذا؟ جواز الالتحاق به بالقيام، كما أنه لا كلام ولا إشكال في جواز الالتحاق به في القيام، وإنما الكلام في قوله أو الركوع الماتن، ثم يلحقه يقول في القيام أو الركوع. يقول جواز الالتحاق به مو فقط في القيام، إذا ما لحق عليه بالقيام راح الإمام المن للركوع، يقول يلحقه بمن يتشهد ويقوم ويلحقه في الركوع وتصح جماعته. هذه ما تنسين أو الركوع، يلحقه في الركوع. بل الالتحاق به في الركوع فرض فيه عدم التمكن من الالتحاق به في الشنو؟ في القيام. وإلا إذا تمكن من الالتحاق به في القيام يجب عليه ماذا؟ الالتحاق به في القيام. لماذا؟ لما دل على وجوب المتابعة وعدم التخلف عن الإمام. مقتضى وجوب المتابعة وعدم التخلف هو أنه إذا تمكن من الالتحاق به في القيام يجب عليه ذلك. واضح؟ ما يجوز أن ينتظر الآن يروح للركوع حتى يلتحق به، بل يجب عليه ماذا؟ متابعته. فإذا إنما نتكلم عن الالتحاق به بالركوع في فرض ما إذا لم يتمكن من الالتحاق به في ماذا؟ في القيام. فهل يجوز الالتحاق به في الركوع؟ وعندما نقول هل يجوز أو لا يجوز، مقصودنا الحكم شنو؟ الوضعي، بمعنى أنه هل تصح منه الجماعة مع الالتحاق به في الركوع أو لا؟ لا إشكال في صحة الجماعة إذا التحق به في القيام بمقتضى الرواية، الرواية صحيح صلاته ماشي، يعني صحيح التحق به وصلاته صحيحة، جماعة صحيحة، لكن هل يمكن أن نلتزم بصحة الجماعة وترتيب آثار الجماعة على هذه الصلاة إذا التحق به في الركوع ولو كان معذورا في هذا التأخر؟ معذور هو، يجب عليه التشهد كما قلنا، الرواية ما تقول يجب عليه أن يشهد، يجلس ويتشهد. فإذا فرضنا أنه جلس وتشهد والإمام استعجل كل شيء في قراءته وذهب المن إلى الركوع، ما لحق عليه في القيام، فهل بإمكانه أن يلتحق به في الركوع وتصح منه الجماعة أو لا؟ هذا محل الكلام. السيد الماتن كما هو واضح يقول ماكو مشكلة في ماذا؟ في جواز الالتحاق به في الركوع إذا لم يمهله الإمام للالتحاق به في القيام، فيجوز له أن يلتحق به في الركوع وتصح الجماعة وتترتب عليها آثار الصلاة جماعة. هذا الذي ذكره السيد الماتن وتبعه عليه آخرون، بل يعني أغلب المحشين على العروة التزموا بهذا الشيء. فقد السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في هذا، لعله هذا من جهة التمسك بإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، لأن الصحيحة تقول شنو؟ ثم يلحقه، ثم يلحق الإمام، ثم فليلبث قليلا بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام، ثم يلحق الإمام قد يتمسك بإطلاقها لإثبات جواز الالتحاق به في شنو؟ في الركوع. في الركوع باعتبار أن القضايا مو كلها تكون بشكل واحد، يعني كن نحسب حساب مقدار ما يستغرقه التشهد، نكون لاحظ وكيفية الاتيان به وتوابعه، هذا كله إلى دخل في ماذا؟ إلى دخل في التمكن من الالتحاق بالقيام وعدم التمكن من الالتحاق شنو بالقيام، مو مر يطول التشهد، كيفية القراءة التشهد. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الإمام عندما يذهب للقراءة هم يختلف حاله، قد يستعجل بالقراءة فيمهل المأموم للالتحاق به في القيام، وقد لا ما يستعجل بالقراءة يقرأ سورة طويلة فلا يمهل الإمام، بالعكس قد يستعجل فلا يمهل المأموم للالتحاق به في القيام، وقد لا يستعجل ويقرأ سورة طويلة فيمهل الإمام للالتحاق به شنو في القيام. يعني هذا كله يؤثر على إمهال المأموم للالتحاق بالقيام وعدم إمهاله. قال الإمام عليه السلام هذا محتمل، كل منهما محتمل في فرض المسألة. الإمام عليه السلام قال ثم يلحق بماذا؟ بالإمام. يقول إذا كمل التشهد يلحق بالإمام، هذا مرة يلحق بالإمام في القيام ومرة يلحق بالإمام وين؟ في الركوع. مقتضى إطلاق ثم يلحق الإمام، ثم يلحق بالإمام، هو ماذا؟ هو جواز الالتحاق بالإمام في القيام إذا أمهله الإمام، وجواز الالتحاق به بعد القيام يعني في الركوع إذا شنو؟ إذا لم يمهله الإمام للالتحاق به في القيام. هذا إطلاق ناشئ من ترك الاستفصال، أشبه بترك الاستفصال، بمعنى أنه فرض المسألة يحتمل وجهين، يحتمل إمهال ويحتمل عدم إمهال. هو بالثنين قال له شنو؟ يلحق بيش؟ مع فرض عدم الإمهال وعدم تمكن المأموم من الالتحاق بالإمام في القيام قال له يلحق بالإمام. وش المعنى؟ يلحق بالركوع. مرة نقول بأن فرض المسألة ما يتحمل إلا فرض واحد واحتمال واحد، وهو شنو؟ إمهال الإمام للمأموم للالتحاق به في ماذا؟ في القيام. فقط هذا الفرض، فالجواب يجي على هذا الفرض، فلا نستكشف من الجواب إلا ماذا؟ إلا جواز الالتحاق بالإمام في القيام. لكن ما دام فرض المسألة يحتمل كل الوجهين كل الأمرين، قلنا أكو عوامل تتدخل في الإمهال وعدم الإمهال، فالمصلون ليسوا على نسق واحد، فبعضهم يمهله الإمام بعضهم لا يمهله الإمام. الإمام ما دار بال لهذا، قال له بأنه أنت إذا ما دمت في الثانية يجب عليك الإتيان بالتشهد بقدر ما تتشهد، ثم يلحق بماذا؟ بالإمام. هذا إذا أمهله الإمام يلحق الإمام بالقيام، ما أمهله يلحق الإمام بيش؟ بالركوع. أقول قد يكون منشأ الفتوى بجواز الالتحاق بالإمام في الركوع هو إطلاق هذه الرواية، والحاصل أن قوله ثم يلحق بالإمام يشمل صورة ما إذا أمهله للالتحاق به في القيام ويدل على جوازه، وصورة ما إذا لم يمهله لذلك فيدل على جواز الالتحاق بالركوع بعد القيام. ومنه يظهر الوجه في جواز الالتحاق به في السجود كما سيأتي مصنف يصرح به، يجوز الالتحاق به شنو؟ في السجود إذا لم يمهله للالتحاق به لا في القيام ولا في شنو ولا في الركوع. تمسك بإطلاق شنو ثم يلحقه ثم يلحقه بالإمام. يأتي بالتشهد ما أمهله راح للسجود يلحقه وارد شنو يلحقه بالإمام فيلحقه في السجود. ومنه يظهر الوجه في جواز الالتحاق به في السجود إذا لم يمهله للالتحاق به في الركوع. في المقابل كما ذكرنا السيد الخوي قدس الله نفسه استشكل في ذلك. الجماعة كأنه بنوا على صحة الجماعة وجواز الالتحاق به في الركوع، سأل قدر متيقن منهم في الركوع حتى السجود هم يقولون به، وتصح الجماعة وتترتب عليها آثار الجماعة. السيد الخوي استشكل في ذلك، باعتبار أن التخلف عن الإمام، يقول أن التخلف عن الإمام هذا فيه إخلال بشرط المتابعة، تجب المتابعة في الجماعة، تجب المتابعة، فالتخلف عن الإمام فيه إخلال بشرط المتابعة المعتبر في الجماعة بلا أشكال. وهذا التخلف عن عمد، وإن كان معذور، معذور هو لأنه كنيت شاهد يجب علي التشهد، لكن هو تخلف عمدي عن ماذا؟ عن المتابعة الموجبة للإخلال بالجماعة. يقول هذا يؤثر في الجماعة لأن المتابعة معتبرة في الجماعة وهذا تخلف عن المتابعة، شرط الجماعة المتابعة، فإذا أهمل لم يأتي بالمتابعة تخلف عمدا ولو كان معذورا، هذا أخل بماذا؟ بما هو معتبر في الجماعة، يعني أخل بيش؟ بالمتابعة المعتبرة شنو في صحة الجماعة، لا يحكم بصحة الجماعة، لا يحكم بصحة الجماعة. إذا هو لم يحكم بصحة الجماعة هو قال أن صلاته تكون فرادة، إذا لم يلتحق به بيش؟ بالقيام، تكون صلاته فرادة، لأن هذا التخلف يعني الإخلال بالمتابعة وهي شرط في صحة الجماعة، والإخلال هذا إخلال عمدي وإن كان شنو؟ معذوراً. معذور، معذور يجب عليه أن يتشهد، معذور، لكن هذا مو معناه أنه صحح له شنو جماعة، لأن الجماعة مشروطة بالمتابعة وعدم التخلف وهذا تخلف عمدا. ومراده أن وجوب المتابعة في صلاة الجماعة وإن كانت لا توجب سقوط التشهد بلا إشكال، ما توجب سقوط وجوب التشهد، يجب أولئك الرواية قالت يجب عليك التشهد تخلف، لكن مو معنى أنها تحكم بصحة شنو الجماعة، تخلف يجب الإتيان، لا توجب وجوب المتابعة، لا يجب سقوط وجوب شنو التشهد، بل يجب عليه التشهد، لكن عدم المتابعة يوجب الإخلال بالجماعة لأجل الإخلال بما هو معتبر في صحة جماعة وهو شنو؟ وهو المتابعة. وإن كان معذورا في ذلك كما في محل الكلام. ولا يخفى أن مقتضى هذا الكلام الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بطلان الجماعة بمطلق التخلف. قد واحد يجي يخطر في ذهنه يستشكل على السيد الخوي، قل له هذا الكلام مالتك يقتضي بطلان الجماعة بمطلق التخلف حتى في القيام، حتى إذا التحق به في القيام وتخلف بالنتيجة عن شنو؟ عن الإمام عمدان، عمدان تخلف عن الإمام عمدان. فمقتضى هذا الكلام أنه نحكم ببطلان الصلاة جماعة حتى إذا التحق به في شنو؟ في القيام. واضح لأبو لا؟ التخلف عمدي وإن كان معذور يقول التخلف العمدي يوجب بطلان الجماعة لأنه إخلال بالمتابعة المعتبرة في صحة الجماعة. ستخلف العمدي مرة يكون تخلف عن الركوع، مرة تخلف عن شنو، ما كبر بينهما. جواب السيد الخوي شنو عن هذا الإشكال؟ رأس الإجابة بأن أخو عندنا رواية وهي صحيحة عبد الرحمن الحجاج تدل على ماذا؟ على جواز الالتحاق في القيام. جواز الالتحاق في القيام معناه شنو؟ جواز التخلف بهذا المقدار. هي الرواية أجازت التخلف بهذا المقدار، ليلبث ويبقى جالسا بمقدار ما شنو يتشاهد ثم يلحقه بالإمام، فجوزت هذا التخلف. عندنا دليل يدل على جواز التخلف بهذا المقدار، هذا نلتزم به. فلا نحكم بماذا إذا التحق به في القيام؟ لا نحكم ببطلان الجماعة لأن الرواية دلت على صحة الجماعة إذا التحق به شنو في القيام، اللي قلنا هو القدر المتيقن منها. وأما الالتحاق به بالركوع فالركوع بأن تخلف عنه في القيام ثم التحق به في الركوع، هذا ماكو دليل عليه. فمقتضى القاعدة شنو؟ كن لاحظ وجوب المتابعة المعتبرة في صحة الجماعة، وأن التخلف عنها في هذا الفرض هو تخلف عمدي وإن كان معذورا، وهذا يوجب بطلان الجماعة. بطلان الجماعة في الالتحاق في القيام دليل دل على شنو؟ على عدم ما تقول الجماعة تصح الجماعة، يجيب بهذا الجواب. زين، ومن هنا قد يقال في مقابل السيد الخوي، قد يقال بأن الصحيح كما دلت على جواز الالتحاق في القيام كما هو يقول بذلك، ولذا قال أن التخلف بهذا المقدار لا يضر في صحة الجماعة، كذلك دلت على جوازه، جواز الالتحاق في الركوع، بل في السجود أيضا لما تقدم من إطلاق قوله ثم يلحق بشنو بالإمام. فإن مقدار ما يستغرقه التشهد كما قلنا واختلافه بلحاظ كيفية أدائه وتوابعه، وكذا قراءة الإمام وكيفيتها والسورة التي يقرأها من حيث الطول والقصر، هذا كله يؤثر في تمكن المأموم من الالتحاق بالإمام في القيام وعدم تمكنه من ذلك. والسؤال يحتمل كلا الفرضين، يعني يحتمل التمكن من الالتحاق به في القيام ويحتمل عدم التمكن، فيكون الجواب بمقتضى ترك الاستفسار شاملا لهما. في كلا الفرضين يلتحق بيش بالإمام، يعني حتى في فرض عدم التمكن من الالتحاق به في القيام يلتحق بيش، إذا هو جوان يلتحق به في الركوع، يلتحق به في الركوع، فيكون الجواب بمقتضى ترك الاستفسار شاملا لهما. ومن الواضح أن الالتحاق في فرض عدم التمكن من الالتحاق به في القيام يكون بالالتحاق به في الركوع. ويظهر من بعض النصوص جواز التخلف عن الإمام لعذر في الركوع ويلتحق به في السجود. إذا كان المأموم معذورا مو عمدا، معذورا يتخلف عن الإمام، يتخلف عنه في الركوع، ثم يلحقه في ماذا؟ في السجود. وهذه النصوص موجودة في الجزء الثامن أيضا في صفحة 213، نقراها من المهمات. انتهى الوقت؟ انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.